أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الوجه الثالث من وجوه المنع من جريان استصحاب الفرد المردد في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلية، وهذا الوجه ذكره المحقق الأصفهاني، ولا يبعد أنه يستفاد من كلام السيد الشهيد أنه يوافق عليه. بينا هذا الوجه في الدرس السابق، اللي مرجعه في الحقيقة إلى هذه الدعوة، إلى دعوة أن الاستصحاب وأركان الاستصحاب لا تتم في الفرد بعنوانه التفصيلي، لأن الفرد بعنوانه التفصيلي لا تتم فيه أركان الاستصحاب، على الأقل الشك في البقاء لا يتم فيه كما تقدم، وحتى اليقين التفصيلي أيضا يعني لا يتم فيه. على كل حال، لا تتم في الفرد بعنوانه التفصيلي أركان الاستصحاب، فإذا لا بد من فرض أن الاستصحاب يجري في الفرد بعنوانه الإجمالي، لا بد من افتراض أن الاستصحاب يجري في الفرد بعنوانه الإجمالي، لأن الفرد بعنوانه التفصيلي واضح أنه لا تتم فيه أركان، ما عندنا لا يقين سابق ولا شك له، فلا بد من فرض أن الاستصحاب يجري في الفرد لكن بعنوانه شنو؟ الإجمالي. حينئذ هذا الوجه الثالث كأنه يريد أن يقول أن هذا العنوان الإجمالي تارة يلاحظ بما هو هو، وأخرى يلاحظ بما هو مشير إلى الواقع، إلى ذاك الفرد معين عند الله المردد عندنا. هذا العنوان الإجمالي، عنوان أحدهما، عنوان الفرد المردد، أو أي عنوان آخر يشار به إلى ذلك الواقع الحاصل المعين في الواقع. إذا كان العنوان يلحظ بما هو، فواضح أن هذا العنوان ليس له أثر، ليس موضوع للأثر. عنوان أحد الفردين ليس موضوعا للأثر الشرعي. وأما إذا لوحظ بما هو مشير، إذا لوحظ بما هو مشير إلى الفرد الواقعي المعين واقعا والمردد عندنا، فيقال بأن المفروض ماذا؟ المفروض هو أنه لا تتم فيه أركان الاستصحاب لعدم اليقين السابق والشك في البقاء، فكيف يجري مثل هذا الاستصحاب؟ هل نجريه في الفرد بعنوانه التفصيلي؟ هذا لا تتم فيه أركان الاستصحاب. نجريه في الفرد بعنوانه الإجمالي، لا يترتب الأثر على ماذا؟ على العنوان. الفرد بعنوانه الإجمالي ليس هو موضوع الأثر، وإنما موضوع الأثر هو الفرد بعنوانه التفصيلي، فكيف يجري الاستصحاب؟ فمرجع هذا الوجه إلى منع جريان استصحاب الفرد المردد لعدم كون العنوان الإجمالي موضوعا للأثر، وكون العنوان التفصيلي لا تتم فيه أركان الاستصحاب، فكيف يجري الاستصحاب؟ هذا هو الوجه الثالث. يترتب على هذا الوجه الثالث كما ذكر المحقق العراقي، يترتب على ذلك هو مسألة أشرنا إليها، هو أن المنع من جريان الاستصحاب لا يختص بصورة العلم لارتفاع الفرد القصير، لا يختص بصورة العلم لارتفاع الفرد القصير، بل يشمل حتى صورة الشك في ارتفاع الفرد القصير، ما يختص بصورة العلم بارتفاع الفرد القصير، هذا اختصاص بصورة العلم بارتفاع الفرد القصير، هذا إذا كان الوجه في المنع من جريانه هو الوجه الثاني، وهو شنو؟ وهو إنكار تحقق الشك في البقاء. فيقال بأنه مع العلم بارتفاع الفرد القصير ماكو شك في بقاء الفرد المردد على كل شنو؟ تقدير، لأنه على أحد تقديره مرتفع قطعا ولا شك في بقائه. الوجه الثاني يختص بصورة العلم بارتفاع الفرد القصير، ولا يشمل صورة ارتفاع الشك في ماذا؟ صورة الشك في ارتفاع الفرد القصير. من بعد ما عندنا علم بارتفاع أحد الفردين حتى نقول بأنه لا شك في بقاء الفرد المردد على كلا التقديرين، من هذا يتوقف على أن يكون هناك قطع بارتفاع أحد الفردين. سبق النظر عما ذكرناه في الدرس السابق، لأنه يمكن أن يتحقق هذا في مورد القطع ببقاء الفرد الشنو طويل، هذا ذكرناه في الدرس السابق، إن إذا قطعنا ببقاء الفرد الطويل أيضا لا شك في بقاء الفرد المردد على كلا بقطع النظر عن هذا اللي ذكره هو هذا، أنه الوجه الأول يوجب اختصاص المنع من جريان الاستصحاب بصورة القطع بارتفاع الفرد القصير، ولا يشمل هذا المنع صورة ماذا؟ صورة الشك في ارتفاع الفرد القصير. هذا الوجه الثالث لا، كما يمنع من جريان الاستصحاب في صورة القطع بارتفاع الفرد القصير، كذلك يمنع من جريان الاستصحاب في صورة الشك في ماذا؟ في ارتفاع الفرد القصير، كما لو شك في أنه صدر منه الوضوء أو لا في مثال ماذا؟ في مثال الحدث المردد. والسر في ذلك أنه يشمل كل منهما هو، وأن السبب في المنع من جريان الاستصحاب هو هاي القضية، مو قضية الشك في يعني عدم حصول الشك في البقاء، وإنما المنع من جريان الاستصحاب من جهة أن العنوان الإجمالي ليس موضوعا للأثر الشرعي، والعنوان التفصيلي لا تتوفر فيه أركان الاستصحاب، هذا هو السر، هذا هو الوجه في المنع من جريان الاستصحاب الفرد المردد. واضح أن هذا لا يختص بصورة القطع بارتفاع الفرد القصير، حتى في صورة ما إذا شككنا في ارتفاع الفرد القصير أيضا نقول بأن العنوان الإجمالي ليس موضوعا للأثر، والعنوان التفصيلي لا تتم فيه أركان الاستصحاب. فالذي يترتب على هذا الوجه هو تعميم المنع من جريان الاستصحاب لكلتا الصورتين، هذا هو الوجه. الجواب عن هذا الوجه المذكور هو هذا، جواب هذا الوجه قيل بأنه هذا الوجه لا يتم باعتبار أن هذا الذي ذكر المحقق الأصفهاني، المحقق العراقي، من أنه لابد أن يتعلق اليقين والشك بالمستصحب بالشيء بالعنوان الذي به صار موضوعا للآثار، هذا تعبير، أن الشك واليقين والشك لابد أن يتعلق بالشيء بالعنوان الذي به، يعني بذلك العنوان صار موضوعا شنو للآثار. كن نجي نشوف أن هذا الشيء الذي نريد استصحابه صار موضوعا للآثار بأي عنوان؟ اليقين والشك لا بد أن يتعلق به بذلك العنوان، هذا هو الشك، وإلا لا يجوز الاستصحاب. الفرد صار موضوعا للأثر بأي عنوان؟ بعنوانه الشخصي، صار موضوعا شنو للأثر؟ بعنوانه الشخصي، بعنوان الحدث الأكبر، بما هو حدث أكبر صار موضوع للآثار، وبما هو حدث أصغر صار موضوعا للآثار. فإذا الفرد بعنوانه الشخصي صار موضوعا للآثار. يقول حتى يجري الاستصحاب لابد أن اليقين والشك يتعلق به كذلك، يعني يتعلق به بماذا؟ بعنوانه الشخصي. والحال أن هذا غير موجود في محل الكلام، لأن الفرد بعنوانه الشخصي لا تتم فيه أركان الاستصحاب، لا يقين به ولا شنو ولا شك. هذا الشرط في جريان الاستصحاب قالوا بأنه مما لا دليل عليه، ما عندنا هيك دليل يدل على لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يتعلق اليقين والشك بالشيء الذي بالشيء بالعنوان الذي يكون به ماذا؟ موضوعا للآثار. قالوا لا دليل على ذلك، وإطلاق دليل الاستصحاب ينفي هذا الشك هذا الاعتبار. والسر في ذلك هو هذا، هو أنه ما يستفاد من دليل الاستصحاب ومن أدلة الاستصحاب هو ماذا؟ هو أنه كل شيء يشك في بقائه عندما يكون هناك يقين بحدوثه ويشك في بقائه يجري فيه الاستصحاب. كل شيء، أي شيء كان، مهما كان هذا الشيء، غاية الأمر أكو عندنا قرينة خارجية أوجبت ماذا؟ أن نضيف إلى ذلك شيء آخر حتى يجري الاستصحاب. والقرينة الخارجية هي هاي، تقول بأنه لابد من افتراض أن التعبد ببقاء الأمر الحادث لابد أن يكون له أثر، لابد أن يترتب عليه أثر، حتى لا يكون هذا التعبد لغو وبلا فائدة. لأنه لو لم يكن التعبد بالبقاء مما يترتب عليه الأثار يكون لغوا، أي فائدة في صدوره من الشارع أن يعني يتصدى الشارع لبيان التعبد ببقاء ما كان، والحال أن هذا التعبد ببقائه لا أثر له. ومن هنا قالوا بأنه لابد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا بشنو؟ بحكم شرعي، حتى يكون التعبد به في مرحلة البقاء يترتب عليه أثر، ويخرج التعبد به عن اللغوية وعدم الفائدة. المعتبر هو هذا، المعتبر أن يكون التعبد الاستصحابي في مرحلة البقاء ليس لغوا. ومتى لا يكون لغوا؟ إذا ترتب أثر على ذلك التعبد بالبقاء. هذا شرط إضافي غير مسألة اليقين بالحدوث والشك في البقاء، أنه لا بد من ماذا؟ لا بد أن يكون للتعبد بالبقاء في مرحلة للتعبد بالبقاء هذا لا بد أن يكون له أثر شرعي حتى يعقل التعبد بلحاظ ذلك الأثر الشرعي ولغرض إثبات ذلك الأثر الشرعي. لا بد أن يكون له أثر، الجملة لا بد أن يكون له أثر. هذا هو اللي يستفاد من دليل الاستصحاب، لا يستفاد أكثر من ذلك. أن التعبد ببقاء الشيء المستصحب له أثر، له أثر، بحيث أن هذا الأثر لا يثبت من دون هذا التعبد، والتعبد هو الذي يثبت ماذا؟ يثبت ذلك الأثر. هذا المقدار كافي في جريان الاستصحاب وفي شمول إطلاق أدلة الاستصحاب لذلك الموضوع. وهذا موجود يقولون في محل الكلام، في محل الكلام هذا الشرط حاصل، في محل الكلام هذا الشرط حاصل، لأنه بالتالي ما نقدر نقول أن التعبد ببقاء الفرد المردد عندما نفترض حصول يقين سابق به وشك في بقائه لاحقا، أن هذا كنا نفترضه، يعني كنا نتنزل عن الإشكالات الشنو السابقة، الوجه الأول والوجه الثاني يجي الإشكال الثالث، فنفترض أن أكو يقين بحدوث هذا الفرد المعين في الواقع المردد عندنا هناك يقين بحدوثه وهناك شك في بقائه، فعندما نفترض توفر أركان الاستصحاب فيه التعبد ببقائه له فائدة بلا إشكال على تردده. التعبد ببقائه ليس لغوا، ليس بلا فائدة، التعبد ببقائه على فرض تردده له فائدة، وفائدته كفائدة العلم الإجمالي الوجداني بأحد شنا بأحد الفردين. شنو فائدة العلم الوجداني بأحد الفردين؟ وأنه يلزمني بماذا؟ بأن أفرغ ذمتي من هذا التكليف المردد، لأن يعني هذا على تقدير أن يكون هو هذا الفرد، فأكو تكليف يترتب عليه، على تقدير أن يكون الفرد الآخر أيضا هناك تكليف يترتب شنو يترتب عليه. نحن كلامنا هو هذا، ما إذا كان هناك أثر يترتب على كل واحد من الشنو من الفردين بعنوانه، فحينما يعبدنا الشارع ببقاء ذاك الفرد الواقعي المردد عندي على واقعه على تردده، عبدني ببقائه، أثره يظهر في ماذا؟ في لزوم تفريغ الذمة منه عن طريق شنو؟ عن طريق الاختيار، كما هو الحال في العلم الإجمالي بأحد هذين الفردين، يعلم إجمالا بأنه إما صدر منه حدث أكبر أو صدر منه حدث شنو أصغر، يجب عليه الاحتياط، يجب عليه تفريغ الذمة. أما اشتغلت به، لأن أحد التكليفين اشتغلت به الذمة قطعا، فيجب عليه تفريغ الذمة مما اشتغلت به. نفس هذا الأثر كما يترتب على العلم الإجمالي الوجداني بأحد الفردين، كذلك يترتب على العلم الإجمالي التعبدي المتمثل بالاستصحاب في محل الكلام، فيترتب عليه الأثر. يقول أنا أعبدك ببقاء الفرد المردد على تردده، هذا يترتب عليه الأثر. وهو شنو؟ هو وجوب تفريغ الذمة، وجوب الاحتياط، وجوب الإتيان بالطرفين، فإذا جاء بأحد الطرفين لابد أن يأتي بالطرف شنو؟ والآخر. ولا يعتبر في أدلة الاستصحاب أكثر من ذلك في المقام هذا حاصل بعد افتراض، طبعا كما قلنا بعد افتراض تمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك بالبقاء في ماذا؟ في الفرد بعنوانه الإجمالي. وقلنا أن المقصود بالعنوان الإجمالي في المقام بالحفظ ما هو مشير المن إلى واقع الفرد، أركان الاستصحاب متوفرة، التعبد ببقاء الفرد بعنوانه الإجمالي يعني على تردده كما هو في الواقع اللي أنا ما أعرف شنو، له فائدة، يظهر له ثمرة، له فائدة، يخرج عن كون اللغو. ليش مش من أدلة الاستصحاب؟ مقتضى إطلاق أدلة الاستصحاب هي أنها تشمل مثل هذا الاستصحاب باعتبار أنه مما يترتب عليه الفائدة. أما أن نجي نقول بأنه لا، الاستصحاب لا يجري إلا كما قال المحقق العراقي، إلا إذا فرضنا أن اليقين والشك يتعلق بالفرد بالعنوان الذي صار به موضوعا شنو للأثر اللي هو ياهو العنوان التفصيلي، فلا بد أن اليقين والشك يتعلق به بعنوانه التفصيلي حتى يجري الاستصحاب، هذا لا دليل عليه، ولا يمكن أن يستفاد هذا الاشتراك من أدلة ماذا؟ من أدلة استصحاب. وبناء على هذا حينئذ في محل الكلام لا مشكلة من هذه الناحية في جريان الاستصحاب، يعني إذا فرضنا توفر الركن الأول والركن الثاني في محل الكلام لا نمنع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة، من هذه الجهة، وذلك لأنه أدلة الاستصحاب بحسب إطلاقها تشمل ماذا؟ تشمل هذه مثل هذا الاستصحاب. هذا هو الجواب المذكور عن الوجه الثالث ولا بأس به. ومن هنا نستطيع أن نقول بأنه يمكن أن يقال بأن استصحاب الفرد المرد في محل الكلام عمدة الوجوه التي يمكن أن يستند إليها للمنع منه هو الوجه الثاني. أهم الوجوه هو الوجه الثاني، نكتفي بهذه الوجوه لعله هناك وجه آخر نتعرض له عندما يعني تكون هناك مناسبة للتعرض له. هاي هي أهم الوجوه المذكورة للمنع عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد، وتبين أن التام منها هو الوجه الثاني. وتبين أيضا مما تقدم أن مقتضى الوجه الثاني هو التفصيل، لكن لا التفصيل بين صورة القطع بارتفاع الفرد القصير وصورة الشك في ارتفاع الفرد القصير، لأن يمنع من جريان الاستصحاب في الصورة الأولى ويقال بجريان الاستصحاب في الصورة الثانية. لا التفصيل مو بهذا الشكل كما بيناه في الدرس السابق، وإنما لابد أن نفصل بين صورة الشك في ارتفاع الفرد القصير مع الشك في بقاء الفرد الطويل على تقدير شنو حدوثه بين هذه الصورة وبين باقي الصور. فنقول بأن الاستصحاب لا يجري في جميع الصور الأخرى ويجري فقط في هذه الشنو في هذه الصورة، إذا كان هناك شك في ارتفاع الفرد الطويل على تقدير حدوثه وشك في بقاء الفرد القصير، الشك في ارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه وشك في بقاء الفرد الطويل على تقدير حدوثه، هنا يجب الاستصحاب، لأن المانع هو فقط الوجه الثاني، والوجه الثاني لا يمنع من جريان الاستصحاب. لماذا؟ لأنه الفرد المردد الذي يراد استصحابه مشكوك البقاء على كل تقدير، سواء كان هو الفرد القصير وشك في بقائه أو الفرد الطويل هناك أيضا شك في ماذا؟ في بقائه. ما عندنا قطع، لا قطع بارتفاع الفرد القصير ولا قطع ببقاء الفرد الطويل حتى يتم هذا الوجه ويمنع على أساسه من جريان الاستصحاب. هذا المقتضى هذا التفصيل. هذا هو المقام الثاني. قلنا أن الكلام في استصحاب الفرد المردد يقع في مقامات، المقام الأول هو في استصحاب الكل وعدمه، الثاني في استصحاب الفرد المردد، المقام الثالث هو في أقسام استصحاب الفرد المردد. هذا اللي يعني اللي يستدعي البحث فيه هو أنه هناك صور عديدة يمكن افتراضها لاستصحاب الفرد المردد في محل الكلام، في محل الكلام. فإشارة مختصرة لهذه الصور وبيان حكمها من جهة ماذا؟ من جهة جريان الاستصحاب أو عدم جريان الاستصحاب. محل الكلام كما هو واضح هو القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي يفترض فيه أن هناك علم بوجود كلي في ضمن أحد فردين على نحو الإجمال. من أدري هذا أو هذا، إنسان موجود في المسجد لكن لا نعلم أنه موجود في ضمن زيد أو في ضمن عمر هذا. ويضاف إلى هذا ماذا في القسم الثاني؟ أننا نعلم بارتفاع ماذا؟ بارتفاع أحد الفردين، نعلم بارتفاع أحد الفردين. فلو كان الكل في ضمن هذا الفرد المرتفع فهو غير باقي جزمان، لكن نحتمل بقاء الكل لأننا نحتمل أن الكل أساسا هو موجود في ضمن الفرد الآخر الطويل لا في ضمن الفرد القصير المرتفع شنو قطعا. هذا هو القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. هذا القسم الثاني اللي هو محل الكلام له صور. هاي الصور يعني تنشأ من 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 افتراضات عديدة في الحكم الشرعي والأثر الشرعي الذي يترتب على الفارض، لأن الأثر الشرعي المترتب على الفارض مرة نفترض متعدد، مرة نفترض شنو متحد، مرة نفترض من سنخ واحد، مرة نفترض من سنخين مختلفين، مرة نفترض بأنه هو ثابت لكل واحد من الفردين. يعني إذا كان زيد في المسجد أفرض الأثر هو وجوب الصدقة، إذا كان عمر في المسجد الأثر وجوب الصلاة. ومرة لا نفترض بأني أعلم بأنه هناك وجوب صدقة ووجوب ماذا ووجوب صلاة، لكن ما أدري أن وجود صدق على من يترتب على 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 وجود عامر في المسجد أو على وجود زيد في المسجد، وهكذا وجود الصلاة ما أدري يترتب على وجود زيد في المسجد أو على وجود عامر في ماذا في المسجد. صور عديدة متصورة، نتكلم عن أهم هذه الصور. الصور الأولى هو أن يفترض بأن الحكم الشرعي المترتب على الفرد متعدد، مو حكم واحد، حكم متعدد. فهذا الفرد له حكم يخصه، وهذا الفرد أيضا له حكم يخصه. هنا لا يفرق بين أن يكون هذا الحكم المتعدد أن يكون من سنخ واحد أو يكون من شنو؟ من سنخين، من سنخين مثل وجوب الصدقة وجوب الصلاة، من سنخ واحد مثل وجوب الصدقة وجوب الصدقة، لكن كل واحد منهما له حكم شنو يخصه. المهم أن الحكم متعدد، ليس هناك حكم واحد، وإنما هناك أحكام متعددة كل واحد منها يثبت المن للفرد ويخص الفرد. لكن في هذه الصورة يفترض بأن موضوع كل واحد من الحكمين معلوم بالتفصيل، لذلك نفترض حكم متعدد وموضوع كل حكم معلوم بالتفصيل. أعلم بأن وجوب الصلاة موضوعها وجود زيد في المسجد، ووجوب الصدقة موضوعها شنو وجود عامر وماذا في المسجد، فيكون موضوع كل واحد من الحكمين معلوما بالتفصيل. فحينئذ إن كان الموجود في المسجد هو عامر، فحينئذ هذا موضوعه وجوب الصدقة. إن كان الموجود في المسجد هو زيد، فموضوعه مثلا وجوب شنو وجوب الصلاة. في هذه الصورة اللي كنا نتكلم عنها سابقا، هاي هي الصورة كان المقصود بها، هاي الصورة كان المقصود بها هذه الصورة. أن نفترض هناك أحكام متعددة مو حكم واحد أو واحد، والثاني أن نفترض أن موضوع كل حكم معلوم شنو بالتفصيل. نعلم بأن الغسل حدث الأكبر موضوع المن بهذا الأثر الشرعي، بهذا الحكم الشرعي، وهو شنو وجوب شنو وجوب الغسل. ونعلم بأن الحدث الأصغر موضوع المن موضوع لهذا الحكم، وهو وجوب شنو وجوب الغسل. هذا كل نفترض، فهو معلوم بالتفصيل في المقام. في هذه الصورة تكلمنا عنها سابقا، انتهينا إلى النتيجة المتقدمة، وهي أنه لا يجري فيها استصحاب الفرد المردد، لكن على التفصيل المتقدم، على التفصيل المتقدم لا يجري فيها ماذا؟ لا يجري فيها استصحاب. بعبارة أخرى، إذا افترضنا القطع بارتفاع الفرد القصير، نقدر بشكل مطلق نقول بأنه لا يجري فيها استصحاب الفرد شنو مردد للوجه الثاني، لأنه مع افتراض القطع بماذا بارتفاع الفرد القصير خلص بعد يجري الوجه الثاني، وهو يمنع من جريان الاستصحاب في الفرد المردد لعدم الشك في البقاء، لأن الفرد المردد ليس مشكوك البقاء على كل تقنية. هذا الصورة الأولى وبيان حكمها وقد تقدم سابقا. الآن نأتي للصورة الثانية. هنا أيضا نفترض بأن الحكم متعدد، ليس هناك حكم واحد، هناك أحكام متعددة. لكن الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن موضوع كل حكم معلوم لكن بالإجمال، ليس معلوما شنو بالتفصيل، وإنما معلوم بماذا بالإجمال. كما إذا علمنا بأن أحد الحكمين موضوعه ماذا، موضوع أن أحد الفردين مقصود، أن أحد الفردين هو موضوع لوجوب الصلاة، والفرد الآخر هو موضوع لوجوب الصدقة. لكن من يدري ياه موضوع لوجوب الصلاة وياه موضوع لوجوب الشنب وجوب الصدقة. وطبعا نفترض المقسم هذا كله ونحافظ عليه، إننا نعلم بدخول أحدهما في المسجد، ثم نعلم بماذا بأن زيد شنو خارج المسجد، يعني الفرد القصير شنو قطعا هو مرتفع، هذا الفرض أيضا. هذه الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية تختلف عن الصورة الأولى، واضح تختلف عن الصورة الأولى في هذه النقطة فقط، أن موضوع الحكم في الصورة الأولى كان معلوما بالتفصيل، بينما موضوع الحكم في الصورة الثانية معلوم بالإجمال. هذا يؤثر على النتيجة، يعني في الصورة الأولى قلنا نمنع من جريان استصحاب الفرد المردد، هذا العنصر الإضافي في الصورة الثانية هل يبيح لنا إجراء الفرد استصحاب الفرد المردد بعبارة أكثر دقة؟ هذا يقدر يرفع الوجه الثاني الذي على أساسه منعنا من جريان استصحاب الفرد المردد في الصورة الأولى أو لا؟ قد يقال في المقام بأنه لا مانع من جريان استصحاب الفرد المردد في هذه الصورة، حتى إذا قلنا بعدم جريانه في الصورة الشنو في الصورة الأولى. والسر في ذلك هكذا يقال، لأننا في المقام لا نريد في المقام استصحاب إجراء الاستصحاب في الفرد بعنوانه التفصيلي، نقصد هذا إجراء الاستصحاب في الفرد بعنوانه ماذا بعنوانه التفصيلي، حتى يقال بأنه شلون نجر استصحاب الفرد بعنوانه التفصيلي والحال أنه لا شك شنو في بطلانه. هذا الفرد بعنوانه التفصيلي المعين في الواقع المردد عندنا من المحتمل أنه ينطبق على الفرد المعلوم الارتفاع، أكو احتمال أنه ينطبق على الفرد القصير المعلوم شنو المقطوع الارتفاع، فشلون يصير عند الشك في بقائه على كل شنو تقديم فيمنع من جرائه؟ لا، يقول بأنه في المقام لا نريد استصحاب إجراء الاستصحاب في الفردي بعنوانه التفصيلي، وإنما المقصود في المقام هو إجراء الاستصحاب في العنوان الإجمالي الانتزاعي لإثبات أثر الفرد، لإثبات أثر الفرد بالعلم الإجمالي. هنا بعد ما تكون مشكلة أن نجري الاستصحاب في العنوان الإجمالي لإثبات أثر الفرد، لكن نثبت أثر الفرد بماذا؟ بالعلم الإجمالي. بالعلم الإجمالي نثبت ماذا؟ نثبت أثر الفرد، وهنا يمكن ذلك افتراض ذلك، وإن منعنا منه في الصورة الأولى. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى كان أكو عندنا شنو؟ كان موضوع كل حكم معلوم شنو؟ بالتفصيل. كل حكم كان موضوع ماذا؟ معلوم بالتفصيل، بينما هنا أننا لا نعلم بارتفاع أحد الحكمين بالتفصيل، ما عندي يعني. في الصورة الأولى أنا أعلم بأن وجوب الوضوء كأثر للحدث الأصغر قطعا مرتفع، واضح. فبعد بالعلم الإجمالي باستصحاب الفرد المردد باستصحاب العنوان الإجمالي ما أقدر ماذا أثبت أثر الفرد للقطع بماذا؟ بارتفاع أحد الحكمين. عندما نقطع بارتفاع أحد الفردين معناه نقطع بارتفاع أحد الحكمين، المعلوم وجودهما إجمالا. هاي في الصورة الأولى، فما أقدر باستصحاب الفرد المردد ولو باعتبار العنوان الإجمالي أن أثبت أثر العلم الإجمالي في مرحلة البقاء، بينما هذا ممكن في الصورة الثانية. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندي علم بارتفاع أحد الحكمين، ما عندي علم. ليش؟ لأني لا أعلم موضوع كل حكم، مع فرض التعدد طبعا، لا أعلم موضوع كل حكم بالتفصيل، وإنما أعلم موضوع كل حكم شنو؟ بالإجمال. فأي حكم ألاحظه ماكو يقين بارتفاعه. وجوب الصدقة ما أقدر أقول عندي يقين بارتفاعه. ليش؟ لأني أحتمل أن وجوب الصدقة مترتب عليه ومترتب على أثر طويل. كذلك وجوب الصلاة ما عندي يقين بارتفاعه. لنفس الشيء، في الصورة الأولى هناك يقين بارتفاع الأثر المترتب والحكم المترتب على الفرد القصير، لأن المفروض هو العلم بارتفاع الفرد القصير، بينما في المقام ليس الأمر هذا، لا يوجد يقين. صحيح أنا أعلم بارتفاع الفرد القصير، لكن هذا ما يوجب للعلم بارتفاع شنو؟ بارتفاع أحد الحكمين، بل كل من الحكمين هو محتمل البقاء. فإذا كان كذلك حينئذ يمكن استصحاب الفرد المردد بعنوان الإجمالي، وترتيب هذا الأثر هو أنه شنو؟ أن نرتب أثر الفرد باعتبار هذا العلم الإجمالي المتمثل بالاستصحاب. نكمل الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله.